خطوتي تاهت والفت صحاري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بعد ما تكلمت معاكم عن أول فصل في هذا الكتاب وهو ما يتعلق بالسبب الدافع لينا كلنا في الحديث عن فن التعامل مع المعصية، نبدأ اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في أول صورة من صور التعامل مع الذنب. كيف نتعامل مع الذنوب؟ خلونا من البداية نقول إن احنا هنقسم التعامل مع المعصية لثلاث محاور أساسية. المحور الأولاني هو كيف أتعامل مع الذنب قبل الوقوع فيه. المحور الثاني كيف أتعامل مع الذنب عندما يعني آخذ خطوة في هذا الذنب، والخطوة الثالثة لو وقعت في الذنب كيف سأتعامل مع هذا الذنب. دول ثلاث محطات أساسية بيمر بهم أي إنسان ممكن في يوم من الأيام يعصي: مرحلة ما قبل الذنب، مرحلة أثناء الذنب، مرحلة ما بعد الوقوع في الذنب. نبدأ النهاردة وزي ما تعلمنا من علمائنا أن الوقاية خير من العلاج. لا ينبغي علينا أبدا أن احنا ننتظر أن احنا نقع في المعصية وبعد كده نسأل نتعامل إزاي، بل الأصل أن أنا دايما أفكر إزاي أحمي نفسي من المعصية قبل أن أقع فيها أصلا. وهنمشي مع بعض في قواعد لازم تكون واضحة بالنسبة لينا كلنا. قاعدة النهاردة اترك أرضك، قاعدة النهاردة فارق أرض المعصية. كل ما الإنسان بيكون بعيد عن أرض المعصية بيكون هذا الإنسان أسلم بفضل الله عز وجل من الوقوع فيها. وعايز أبدأ معاكم بثلاث قواعد عقلية نفهمها كويس ومن خلالها نقدر نتحرك بإذن الله تبارك وتعالى. القاعدة الأولى: أمراض القلوب تنتقل كما تنتقل أمراض الأبدان. يعني ممكن يكون شاب ما بيحبش المعصية، ولكن حب المعصية كمرض ينتقل إليه عن طريق مخالطة الإنسان والعياذ بالله لمن ابتلي بهذه المعصية. ممكن الإنسان منا ما يكونش له أبدا في الغضب ولا النرفزة ويبتلى بهذا المرض نظرا لأن البيئة اللي فيها كده. ممكن الإنسان في يوم من الأيام يبتلى بشهوة النساء أو يبتلى والعياذ بالله بفتنة المواقع الإباحية وغير ذلك، هو كاره ده ولكن البيئة اللي وضع نفسه فيها هي اللي نقلت له هذا المرض. وعلشان كده إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن من الواجب علينا أن احنا نترك الأرض اللي فيها وباء أو فيها مرض متعلق بالبدن، فكذلك أيضا ينبغي أن احنا نفارق البيئة اللي مليانة والعياذ بالله أمراض متعلقة بالشهوات والمعاصي ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال لنا إذا نزل الطاعون في أرض فلا تدخلوها. فنفس الكلام إذا كانت المعصية موجودة في صحبة معينة فلا تقربها، إذا كانت المعصية موجودة في شارع معين لا تقرب هذا الشارع. في شارع معروف، الشارع ده مليان سناتر دروس، مليان أولاد ومليان بنات، والبنات بتتزين وبتتجمل والبنات لا خلق لها ولا دين، ما ينفعش تروح تقف هناك لأن المرض اللي موجود وسط البيئة دي سينتقل إليك حتما ولا بد. في نادي معين، في اختلاط، في تعري، في معصية، في بعد عن ربنا سبحانه وتعالى، في مخالطة للأولاد والبنات ونحو ذلك، هو ما ينفعش يكون ده المكان اللي أنا أجلس فيه. تخير أي مكان آخر ولكن ابعد عن الأرض دي. ليه؟ زي ما النبي علمنا إن أمراض الأبدان بتنتقل بالعدوى، فكذلك أيضا أمراض المعاصي والذنوب بتنتقل بالعدوى. والنبي علمنا وقال لنا فر من المكذوم، من المكذوم فرارك من الأسد. لو شفت إنسان في يوم من الأيام مبتلى بهذا المرض فر منه كما يفر الإنسان منا من الأسد. كذلك أيضا لو شفت في يوم من الأيام شاب من الشباب أو مجموعة من الأصحاب كل واحد منهم مبتلى بمعصية من المعاصي، المبتلى والعياذ بالله بفحشة، والمبتلى والعياذ بالله بعلاقات مع بنات، والمبتلى والعياذ بالله برؤية مواقع أو نحو ذلك، ما تقربش، لأن القرب منهم بيؤدي إلى أن الأمراض اللي عندهم تنتقل إليك وأنت لا تشعر. فالقاعدة بتقول إن أمراض الأبدان أو أمراض القلوب بتنتقل كما تنتقل أمراض الأبدان. القاعدة الثانية بتقول إن البيئة بتؤثر فيك حتما ولابد. البيئة حتما ولابد هتؤثر فيك. من البداية بنقول ابعد. طب حد يسأل طب ابعد ليه؟ يعني انت بتحرم علينا قعدة النوادي؟ انا بقول لك ابعد علشان الامراض اللي موجودة في المكان ده ستنتقل اليك حتما ولابد. لان الانسان ابن بيئته. وهيتأثر باللي بيدور حوالين هذه البيئة. انا لو عندي عمود حديد وحطيته على سطح البيت عندي ممكن يقعد سنة على ما يصدي. انما لو رحت راس البر او رحت جمصة او رحت الساحل الشمالي وحطيت نفس عمود الحديد على سطح البيت كل الموضوع اسبوع 10 ايام ويبدأ الصدى ياكل في العمود. السر في ايه؟ السر ان البيئة بتغير. البيئة بتؤثر حتما ولابد. فينبغي على الانسان منا انه ياخد باله وينتبه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن ايه؟ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. مجلس من المجالس اللي عمال فيه بقى فيه سخرية بالله، سخرية بالرسول، سخرية بالسنة، سخرية بالبخاري، سخرية بعلماء المسلمين. ربنا يقول لنا ما ينفعش تقعد في مجلس زي ده. مجلس عمالين يتكلموا فيه عن هيعصوا ربنا ازاي، بيرتبوا للمعصية ازاي، والعياذ بالله الترتيب النهائي للقضاء والعياذ بالله المعصية هيبقى ازاي. ما ينفعش تقعد في مجلس زي ده. ليه يا رب؟ قال الله عز وجل حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. الإمام القرطبي بيقول يعني ايه قول الله ان في مجلس في معصية وانا ما ينفعش اقعد فيه والا اكون زيهم؟ فقال هذه تحتمل احد وجهين. المعنى الاول، المعنى الاول او الوجه الاول وده الاخطر بقى، ان يتشرب قلب الانسان هذه المعصية فيصبح محب للمعصية كما هؤلاء يحبون المعصية. عمري ما مشيت مع بنت وقاعد مع اصحابي اللي كل شوية يتكلموا انا ماشي مع فلانة وده يقول انا ماشي مع فلانة وده يقول طب مشيني مع صاحبة فلانة اللي انت ماشي معاها. طول ما انا قاعد اسمع هذا الكلام، هذا الكلام يفضل ينزل على القلب، ينزل ينزل الى ان يتشرب القلب هذه الفتنة. بعد فترة بدون ان اشعر اقول له وانا كمان عايز امشي مع فلانة. هو ده قول الله عز وجل انكم اذا مثلهم، هتبقوا زيهم. والمعنى الثاني هتكونوا معاهم في نفس المعصية، لان من راضي بالمعصية الواقع فيها حتى لو انت كاره المعصية بس انت قاعد وسامع ولا تنكر هتكون النتيجة انت في يوم من الايام بقيت زيهم اثما ووزرا عند الله عز وجل. القاعدة الثالثة عندنا بتقول ان اغلب الخير اللي موجود في قلبك انما يفقده الانسان بسبب بيئة الفساد اللي بيبقى عايش جواها. سبحان الله، لو عندك ابن ما بيشتمش ولا عنده حتة انه يتنرفز على والده ووالدته، ووديته مدرسة اولى اعدادي تاني اعدادي والمدرسة المستوى فيها مش كويس والرقابة فيها مش كويسة، تكون النتيجة بعد فترة تسمع من ابنك بيقول الفاظ ما كان بيتكلم بها قبل كده، تبدأ تسمع من ابنك افكار عمره ما فكر فيها، تبدأ تتعرف على ان ابنك بيعمل معاصي عمره ما كان الولد اصلا يتخيلها. عرف منين؟ أصل عرف من الفصل، عرف من صحابه اللي موجودين معاه. وبعد فترة ابنك اللي كان بينزل معاك المسجد وبيحفظ قرآن في المسجد خلاص ما عادش فيه. ويجي بعد كده الأب ده يجي لي ويقعد معايا يقول لي ابني متغير، ما عادش الولد يعني بيصلي والصلاة عادت عليه تقيلة، ممكن تتكلم معاه عن الصلاة؟ ايه اللي حصل؟ البيئة اللي انت حطيت ابنك فيها، البيئة اللي انت ما راقبتش ابنك فيها، هيبدأ ابنك يفقد كل الخير اللي انت غرسته فيه وربيته عليه بسبب ان انت في يوم من الايام عينك ما كانتش على البيئة اللي الولد فيها. ودي المشكلة. تعالوا نشوف النبي بيأصل للقاعدة دي ازاي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا نزل الحجر الاسود. ثلاث حديث دول اللي جايين دول عن الحجر الاسود. قال صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود أشد بياضا من اللبن، وفي رواية من الورق. الحجر الأسود لما نزل من الجنة أول خير كان موجود فيه إن كان لونه أبيض. طب والتانية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، طب نكمل الحديث، نزل الحجر الأسود أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. طب الحديث الثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مس الحجر من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا برئ. كان أي حد مريض يروح يلتمس الحجر يبرأ بإذن الله عز وجل. طب والحديث الثالث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود والركن اليماني ياقوتتان من يواقيت الجنة طمس نورهما ولو لم يطمس لأضاء ما بين المشرق والمغرب. ثلاث حاجات من الخير العظيم أو السمات الطيبة اللي كانت موجودة في الحجر، إنه كان أبيض منور، جعل الله فيه خاصية شفاء للناس. إيه اللي حصل في الحجر؟ هل إحنا شايفينه دلوقتي أبيض؟ لا. طب هل إحنا شايفين النور بتاعه؟ برضو لا. طب كم مريض التمس الحجر ولم يبرأ؟ كتير. ليه؟ فين الخير ده؟ الخير ده النبي باختصار جمع الإجابة على هذا السؤال في الثلاث أحاديث بقوله: لولا ما مس الحجر من أنجاس الجاهلية. المعاصي اللي كانت حوالين الحجر، الذنوب اللي كانت بتتعمل حوالين الحجر، الرايات الحمر اللي كانت منصوبة في الجاهلية، مجالس الخمر والميسر، إراقة الدماء وأد البنات، الظلم اللي كان موجود في مكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده اللي وصل الحجر انه يفقد افضل ثلاث معاني موجوده فيه. طيب ده الحجر اللي اتاثر بالذنوب اللي كانت حواليه، ده الحجر اللي نازل من الجنه اتاثر بالخطايا اللي كانت حواليه. انت النهارده عايز تفضل قاعد في بيئه سيئه، بيئه بعيده عن الله، وتقول انا هحافظ على قلبي؟ ده الحجر اللي نازل من الجنه اتغير، اسود، فقد نوره، فقط خاصية الاستشفاء. طب والوضع الآن، الوضع الطبيعي دلوقتي، إن قلب الإنسان ما فيه من خير من حب ربنا سبحانه وتعالى، الخوف من ربنا سبحانه وتعالى، حبه لقراءة القرآن، حبه للمشايخ والدعاء والعلماء، ارتباطه بأهل الخير وبأهل المعروف. كانت النتيجة إن ابننا ده، إن الشاب ده لما ارتبط بالمجموعة التانية، هو دلوقتي والله يا أخوانا إحنا كنا بنتكلم في الكلام ده من 3 أيام، شاب من الشباب كان قريب مننا جدا وبيحبنا جدا، بيحب مجالس العلم جدا، وكان يعني ده كان في بعض الاوقات يجي يقول لي: يا شيخ انا بهرب من البيت من غير ما يعرفه علشان اجي احضر الدرس. طب لما اتعرف على شباب مش كويس، وبحكم الشغل بدا يبعد، وبحكم الشغل بدا يخالط الناس السيئه دي اكتر واكتر واكتر، دلوقتي نقول له في مجلس تعال اقعد معانا، اصل والله لسه جاي من الشغل وتعبان وحقك عليا ومعلش، وأفاجأ إن أصحابه بيقولوا لي: هو يا شيخ لا عايز يسمع دين، ولا عايز يسمع عن ربنا، ولا حابب مجالس العلم، ده زمايله كل يوم بياخدوه وينزلوا يقعدوا القهوة، ده زمايله كل يوم بياخدوه يروحوا يلعبوا بلاي ستيشن، زمايله كل يوم بياخدوه، الموضوع مش موضوع وقت، ده هو خلاص كاره الدين. طب ومجالس العلم؟ كاره مجالس العلم. طب الجلسة بتاعتنا اللي كنا بنقرأ فيها قرآن؟ لا لا لا، هو مش عايز يقرأ قرآن. ده هو يا شيخ النهارده بنقول له: طب تعالى نقرا شويه قران بس، مفيش وقت. ايه اللي حصل؟ الخير اللي كان موجود في القلب راح، بعد بعد. هو ايه اللي حصل؟ اللي حصل حقيقه ان الخير اللي كان موجود في القلب وقع منه وبعد عنه. ليه؟ البيئه، البيئه. فالبيئة في كتير من الأوقات بتخلي الإنسان يفقد حاجات كتير. هقول لكم سر يمكن أول مرة بحكوه لكم. في مرة وأنا في أولى إعدادي، تانية إعدادي، كان معايا واحد صاحبي كل شوية وهو قاعد معايا: أنا زعقت لوالدي، أنا عملت مش عارف إيه، أنا مش عارف عملت إيه. وأنا يا ابني الكلام ده غلط، ما ينفعش، ما يرضيش ربنا. فضل سنة كاملة طول ما يكون قاعد معايا: أنا امبارح عملت مشكلة مع والدي، أنا امبارح عملت مشكلة مع والدتي، وأنا بسمع. لحد في مرة جه بيقول لي ايه؟ والدي امبارح بيقول لي المذاكره والواجب مش عارف ايه. انا قلت له وبيعمل لي كده، انا قلت له ما تكلمنيش في المذاكره، انا مش عارف ايه، انا مش عارف ايه، حدش يكلمني في المذاكره. وقمت مزعق جامد جدا وقمت خارج خابط الباب وانا خارج. سمعت الكلام ده وانا مستنكره. تدور الايام والدي بيقول لي المذاكره اخبارها ايه؟ قمت مزعق قمت مش عارف ايه. وسبحان الله وكأن الشريط اللي انا كنت سامعه انا ذات نفسي بعمله دلوقتي. قمت مزعق قمت خارج قمت قافل الباب جامد. ساعتها وانا على السلم قلت هو ايه اللي انا عملته ده؟ هو ايه ده؟ هو انا اعمل كده؟ ده انا عمري في حياتي ما صوتي ارتفع على والدي. انا ازاي عملت كده؟ وانا على السلم افتكرت ان الحوار اللي انا عملته هو هو اللي انا للاسف كنت بسمعه من صاحبي. اذا حان الوقت ان العلاقه دي لازم تتقطع. وهو ده اللي احنا لازم نفهمه، ان في كتير من الاوقات البيئه بتاعتنا بتشيل كتير جدا من الخير اللي كان موجود في قلوبنا. الخير والمعروف والاحسان، حب الله، الخوف من ربنا سبحانه وتعالى اتنزع للاسف من القلب نظرا لبيئه فاسده الانسان في يوم من الايام كان واقع فيها. القاعده الرابعه من القواعد المتعلقه بالبيئه بتقول لنا ان اكتر شيء تسهل المعاصي الكبار على الانسان بيئته. اكتر حاجه تخلي المعاصي الكبيره قوي يعني يبقى سهل على الانسان انه يعملها البيئه. علشان كده العالم الناصح لما جاله قتل المائة نفس وبيقول له انا قتلت 100 نفس، العالم قال له القتل، تخيلين القتل الدم. يعني امبارح حصل موقف، انا رايح اصلي في مسجدي فوانا ماشي في الطريق سمعت صوت قطه صغيره عماله تنونو في العربيه. قعدت حوالي ربع ساعه تلت ساعه عايز اخرجها مش عارف اخرجها، وتخرج وتيجي تخش تاني في قلب العربيه. فانا من جوايا يعني خلاص المسجد يعني، فخدت العربيه ورحت المسجد والقطه جوه. رجعت من جوايا فضلت اقلب نفسي طول ما انا قاعد في المسجد من المغرب لحد العشاء، لان ممكن القطه تنزل تبقى في مكان تاني بعيد عن امها، انا فرقت بين الاب بين الام وبين البنت. فقعدت من جوايا الوم نفسي ايه اللي انت عملته ده. الحمد لله ربنا اكرمني خلاص خرجت من صلاه العشاء ولقيتها لسه بتنونو ورحت تاني عند اهلها. فتخيل الدم اصلا صعب، يعني انت عملت تلوم نفسك ان انت فرقت بين قطه وامها، يعني فبالك واحد سهل عليه انه يقتل، سهل عليه انه يذبح، سهل عليه يمسك سكينه ويقتل حد. هو ايه اللي سهل الجريمه الكبيره دي؟ اللي سهلها بيئه فاسده خلت المعصيه بالنسبه لهذا الانسان سهله جدا وميسوره جدا وجرب ولو لمره. علشان كده العالم اول كلمه قالها لقاتل 100 نفس اترك ارضك فانها ارض سوء واذهب الى ارض كذا فان فيها قوم يعبدون الله. انا عارف كويس جدا ان اللي سهل عليك انك تقتل 100 نفس بيئتك، فمعلش ابعد عن البيئه دي. وربنا ذكر لنا في القران، ويا ريت شبابنا واولادنا وبناتنا يركزوا في المعنى ده، وربنا ذكر لنا في القران حد عمل جريمه كبيره جدا واللي سهلها عليه صاحبه. يذكر اهل التفسير في سبب نزول قول الله سبحانه وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. ان الايه دي نزلت في واحد اسمه ابو معيط. ابو معيط ده حد كان لسه بيعبد اصنام بس بيحب النبي صلى الله عليه وسلم وقلبه فيه الخير اللي احنا بنتكلم عليه في القاعده الثالثه، قلبه مليان خير فبيحب يقعد مع النبي ويسمع القران من فم النبي صلى الله عليه وسلم ويفضل قاعد جنبه يسمع من اخلاق الاسلام ومن عقائد الاسلام، لدرجه ان قريش قالت صبأ ابو معيط، ابو معيط خلاص ساب ديننا واتبع محمد. قالوا مين اللي ياثر على ابي معيط؟ فقالوا له صاحبه، يروى في بعض الروايات انه ابو جهل، وكان وقتها بالشام. فانتظروا الى ان اتى صاحبه فقالوا له اما علمت لقد صبأ صاحبك ابو معيط. صاحبك ابو معيط كفر. فلما جاء ابو معيط علشان يصافح صاحبه مد اليه ابو معيط اليد فما سلم عليه. قال صبأت يا ابا معيط؟ تكفرت؟ قال لا، ما صبأت. وقف مع نفسه شويه كده، قال او فعلتها قريش؟ قريش جت وقعت بيني وبينك؟ شوفوا شوفوا اللي جايه دي، سبحان الله. فقال ان كنت صادقا فيما ادعيته فاذهب فابصق في وجه محمد عليه الصلاه والسلام وسبه باقبح ما تعلم. راح ابو معيط اللي كان في قلبه خير، اللي كان بينه وبين الاسلام خطوه، فبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. العظائم الكبار دي بقت سهله على ابي معيط علشان صحابه، علشان بيئته. فلما اقترب منه بصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وسبه باقبح ما يعلم. تدور الايام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا ابا معيط والله لئن رايتك خارجا من مكه لقتلتك. تدور الايام وتمر ايام مكه بمحنها بمشاكلها، ويوصل النبي المدينه ويقعد في النبي السنه الاولانيه، وفي الثانيه يخرج المشركين لبدر للنبي صلى الله عليه وسلم، ويجي صاحب ابي معيط ويقول له يا ابا معيط اخرج معنا. قال لا، محمد نبي، محمد صادق، انا لا يمكن بحال الاحوال ان انا اخرج. لو خرجت، هو قال لئن رايتك خارجا من مكه لقتلتك. قال له يا ابا معيط، وشوف الصاحب لما بيسهل على صاحبه المعصيه والعظائم الكبار المتعلقه بالذنوب، ويقول له يا ابا معيط هذه ناقه حمراء لا تدرك، ناقه سريعه جدا، ان كانت الكره لنا لو احنا منتصرين جمعت عليها الغنائم، وان كانت الكره علينا وان كانت الكره علينا اتيت بها الى مكه ولن يدركك احد. وصل ابو معيط بعد ما سمع كلام صاحبه، وصل لارض معركه بدر، واول ما وصل بدر وعينه وقعت على النبي، قبل ما يتكلم كلمه يجي له سهم ينزل في نحره، فيقع ابو معيط، يقع ابو معيط، وتبدا الروح في الخروج. وعند الخروج يسطر الله لنا ما قاله ابو معيط وهو يموت، وهو ينظر الى النبي وينظر الى صاحبه الذي اغواه، ينظر الى النبي الذي كان يدله على الهدى، وينظر الى صاحبه الذي دله على الغوايه وسهل له طريق الضلال. ووضح الله لنا ما قال ابو معيط وهو يموت: يا ويلت يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويموت أبو معيط. ويسطر الله لنا هذه الآيات، ولم يذكر ربنا تبارك وتعالى لنا اسم صاحب أبي معيط، وإنما قال ربنا ليتني لم أتخذ فلانا. ولو سألت نفسك لماذا لم يذكر الله اسم هذا الرجل، وكأن الله يريد أن يقول لنا ليست العبرة في اسمه، ولكن العبرة في هذا الصاحب الذي أغوى صاحبه وسهل عليه المعصية وسهل عليه البعد عن الله وكان سببا في هلاك صاحبه. هي دي المشكلة في البيئة، المشكلة الكبيرة في البيئة إن هي بتسهل عليك المعصية. وكم جاءني شباب سهلت عليهم فواحش سهلت عليهم كبائر، والسر في كده صاحبي، والسر في كده صاحبي اللي سهل عليا معاصي كتير وسهل عليا كبائر كتيرة جدا. هي دي المشكلة، هي دي المشكلة. القاعدة السادسة بتقول ان من اكبر الاسباب التي توصل والعياذ بالله لسوء الخواتيم بيئة الانسان. فبيئة الإنسان دايما هي السبب الأساسي في خواتيم السوء. وكم رأينا بأعيننا وقرأنا في بطون الكتب إن السبب الأساسي في موت إنسان على سوء خاتمة صحابه. تعالوا نبدأ من البداية بقصة لعم النبي صلى الله عليه وسلم. عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب اللي كان بيدافع عن النبي وبيحب النبي قوي، وهو اللي كان بيحوط النبي ويمنع عنه أذى قريش، بل إن قريش ما تجرأت على رسول الله إلا بعد وفاة أبي طالب. في الصحيحين من حديث المسيب ابن حزم، في ضبط آخر المسيب ابن حزم، قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبو جهل، أبا جهل وعبد الله ابن أبي أمية. شوفوا همة أهل الباطل في كتير من الأوقات بيسبقونا للناس، في كتير من الأوقات أهل الباطل بيوصلوا للشباب أسرع منا ويوصلوا للناس قبلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر لعمه أبي طالب، والنبي صلى الله عليه وسلم مستشعر الآن إن السنين الطويلة اللي أضاها أبو طالب في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. يا عمي قول كلمة واحدة، كلمة دي أدخلك بها الجنة، أشفع لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية بل على ملة عبد المطلب، أترغب عن دينك ودين أبائك؟ فلازال النبي يكرر هذه الكلمة وهما يعودان بتلك المقالة حتى كانت آخر كلمة قالها أبو طالب بل على ملة عبد المطلب. وفي رواية لمسلم قال والله يا محمد لولا أنني أخشى قريش، لولا أنا خايف من صحابي يحيروني، لولا أنني يعني والله يا محمد لولا أنني أخشى أن تعيرني بها قريش لأقررت بها عينك. ومات أبو طالب على غير الإسلام. اسأل خاتمة دي وصل ليها أبو طالب إزاي؟ هقول لك الإجابة في كلمة واحدة، البيئة. هقول لك الإجابة في كلمة واحدة، الصحاب. تعالوا نطلع فاصل ونرجع لكم عشان نقول لكم قد إيه خواتيم السوء. لو دورت فعلا على حال أصحابها قبل ما يموتوا هتجد فعلا إن هي كان وراها صاحب سوء، نسأل الله السلامة. تعالوا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي الكرام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. كنت وقفت معاكم على القاعدة الستة، القاعدة اللي بتقول لينا إن خواتيم السوء اللي بيقع فيها كثير من الشباب لو دورت فعلا حوالين خواتيم السوء هتلاقي في النهاية إن هذه الخواتيم سببها الأساسي أصحاب سوء. وأنا لا أعلم شيء يفسد على الإنسان آخر لحظة في حياته قد حاجتين، صاحبك وعمل السر. ابن رجب رحمة الله عليه كان بيقول وخواتيم السوء لدسائس سوء بين العبد وربه. خواتيم السوء بيوصل لها والعياذ بالله حال في وقت السر، في وقت سري بعمل معاصي كتير، ده اللي بيوصل والعياذ بالله لخواتيم السوء. والجهة التانية والعياذ بالله خواتيم السوء بيوصل لها أصحاب سوء. مات شاب من الشباب والشباب كلهم بقى أصحابه، الناس اللي كانوا حواليه جول المسجد وإحنا عايزين نتوب وعايزين نرجع لربنا سبحانه وتعالى وإحنا عايزين يعني نستغفر ربنا وعايزين. فأنا في الحالة اللي زي كده ببدأ معاهم وببدأ أسمع منهم وببدأ أحاول بقدر المستطاع أخدهم كده وأكون يعني بمثابة الأب الحنون على هؤلاء. والله يا أخوانا ما من مرة يأتي إلي شباب بهذا الحال إلا ويكلموني. صاحبنا كان لأول مرة يشرب خمرة، حب ينزل البحر، نزل البحر وصاحبنا مات. طب مين اللي دله؟ فلان. فلان ده اللي فضل كده يقول له طب خد الكاس ده، طب خد مش عارف ايه، خد ايه، فضل وراه لحد ما شرب نزل البحر وما طلعش، مات. سبحان الله يومين ثلاثة يلاقوه بعد ما العياذ بالله يعني كان في حال يرثى له. لما اسمع في يوم من الايام عن شاب هو واصحابه واللي كلمني الكلام ده دكتور حبيبنا في مستشفى الطوارئ، يقول لي اربعة جايين متقطعين حتت، العربية يعني اتفرتكوا في الحادثة، واسمع اخر واحد فيهم وبيدندن بالكلام وهو بيحتضر منكم لله تكون آخر لحظة أقابل فيها ربنا وأنا رايح أرتكب الفاحشة، فيقول عرفت ساعتها إن هما كانوا رايحين يفعلوا كبيرة من الكبائر موبقة من الموبقات وماتوا عليها. دوروا دايما على الشباب اللي ماتوا بجرعة مخدرات زيادة، هتلاقي كانت النتيجة ان ورا كل دول صاحب سيء. رمضان قبل الماضي جالي المسجد في ليلة من الليالي شاب في حالة انهيار، متزوج وخلاص يعني ما شاء الله ربنا رزقه بأولاد، في رمضان يشرب مخدرات مع أصحابه بالليل، ويشاء الله سبحانه وتعالى انه يمن عليه بطريق الهداية في اللحظة دي، بعد ما أجبروه انه يشرب في رمضان فما راعى حرمة الشهر ولا راعى خطورة المعصية اللي واقع فيها، وشرب معاهم ويرجع بيته يقول يا شيخ حاسس بهبوط غير طبيعي ووجع في قلبي غير طبيعي، والدنيا كلها خلاص زوجتي كانت بتصلي معاك التراويح وروحت تريح شوية عشان تقوم تجهز لها السحور، يقول لي يا شيخ وأنا دخلت البيت وأنا موقن إن أنا بموت، وأنا موقن إن أنا بحتضر من شدة وجع القلب وشدة الضغط الموجود على القلب والهبوط اللي أنا فيه، لدرجة إن والله يا شيخ ما أملك شيء في اللحظة دي إلا إني عمال أعيط وأبكي، أعيط وأبكي وأخش أسلم على أولادي، خلاص ده السلام الأخير، وأبصهم وأحضنهم وأخش على زوجتي أبصها وأحضنها، فبتقول لي في إيه مالك؟ قامت مفزوعة، قلت لها أنا شارب مخدرات وأنا بموت الحقيني، قالت له طب بسرعة اغتسل وتوضأ وتعالى نصلي ركعتين، أنا شارب مخدرات، تقول له مش مشكلة تموت وأنت متوضي وأنت بتصلي أحسن ما تموت وانت شارب مخدرات، ودلوقتي توب لربنا. وبيقول بدأت تلقيني كده دعاء سيد الاستغفار، وسبحان الله الزوجة الصالحة اللي فعلا ربنا يعني ده فعلا الاصطفاء، ان ربنا يبعت لك زوجة صالحة تدلك على طريق ربنا، وسبحان الله يقول لي واتكتب لي يا شيخ عمر جديد، ربنا كتب لي عمر جديد، ومن بعدها قلت لا ده انا لازم اصلي معاك ولازم التزم ولازم اقرب من ربنا سبحانه وتعالى. قلت له أول خطوة في التوبة وأول طريق التوبة إنك تسيب الناس دي، الناس دي اللي كانت ممكن في لحظة من اللحظات توصلك إنك تموت، لو مت وسطهم والله آخرها ياخدوك في العربية ويرموك في أي حتة ولا كأنهم يعرفوك. لو دورت دايما على خواتيم السوء هتلاقي دايما الأسباب الأساسية لها حاجة من اتنين، معاصي السر وأصحاب السوء. علشان كده كان الإمام الغزالي رحمة الله عليه وهو من أبدع من تكلم في هذه الجزئية لما قال رحمه الله وأخبرنا، عفوا أبو طالب المكي رحمه الله يقول وأخبرنا أن من شرط التوبة أنه ينبغي للتائب المنيب أن يبدأ بمباينة أهل المعصية. أول حاجة ينبغي على التائب المنيب الراجع إلى الله سبحانه وتعالى انه يسيب اهل المعصية. عارفين من ضمن الحاجات اللي الواحد دايما بيتعلمها من سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام ازاي انا لازم افر من ارض المعصية، لان القلب متقلب، ممكن في وقت من الاوقات الايمان مالي القلب، لما تعرضت علي المعصية قلت لها لا ماليش فيكي، ولكن في بعض الاوقات القلب ممكن لما فيه يضعف، القلوب متقلبة والقلب ما سمي قلبا إلا من تقلبه. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام طبق القانون اللي احنا بنتكلم عليه حلقة النهاردة فارق أرض المعصية. ما لاحظتوش معايا دقة اللفظ القرآني في قول الله عز وجل واستبق الباب، المرأة قالت له هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. بعدها ايه اللي حصل؟ ربنا قال واستبق الباب. ايه واستبق الباب؟ ده بيجري، استبق يبقى فيه مسابقة، يبقى واحد بيجري والتاني بيجري وراه، سيدنا يوسف بيجري وبيفر منها، سيدنا يوسف بأقصى قوته بيفر من أرض المعصية لأنه عارف يقينا اللي عايز ربنا يثبته ويبعده عن المعصية لازم تسيب الأرض دي. خليك انت بقى يوسف هذا الزمان، يوسف هذا الزمان مؤمن يقينا ان علشان ربنا يعصمني من المعصية لازم تبعد عنها. ولاحظ معايا قول الله واستبق الباب، ونجاة يوسف عليه الصلاة والسلام كان في جريه وبعده عن أرض المعصية، كان في فرار يوسف عن أرض المعصية. لا 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 استنى استنى واحدة واحدة، ما خدتش بالك وحضرتك ما خدتش بالك قد ايه ربنا صور لينا فرار سيدنا يوسف من أرض المعصية للمرة الثانية لما امرأة العزيز قالت ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. ما خدتوش بالكم سيدنا يوسف بعدها قال ايه؟ يوسف عليه الصلاة والسلام قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يا رب أنا اتحبس، أنا اتسجن، بس السجن بالنسبة لي أحسن بكتير جدا. السجن ده كان هو الفرار، السجن ده كان فرار يوسف عليه الصلاة والسلام من أرض المعصية. أنا مش هقعد في القصر. يعني أنت تخير بين السجن وبين القصر وعيشة القصر، تختار السجن. آه، لأن السجن ده بمثابة أن أنا ببعد تماما عن أرض المعصية. أنا ثبتت أول مرة لما قلت لمرأة العزيز معاذ الله، وثبتت تاني مرة لما جابت نسوة المدينة وراودنا يوسف عن نفسه. أنا خلاص أنا ممكن ما أثبتش المرة التانية. وشوف سبحان الله يوسف فهم عليه الصلاة والسلام القانون. ولئن لم، يعني سيدنا يوسف بيقول لربنا يعني وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. يا رب وجودي في أرض المعصية هيؤدي بعد كده إن أنا أصب إليهن، أنا هسمع كلامهم، هعمل اللي بيقولوا لي عليه. فيا رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يا رب أجبرني وبعدني عن البيئة دي. من أكتر الحاجات اللي نستفيدها من قصة أصحاب الكهف إن كان فعلا نجاتهم الأساسية بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى عليهم إن هم سابوا أرضهم، إن هم فروا، إن هم هربوا. علشان كده تسمع ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم إن العلاج الأساسي فأووا إلى الكهف. طب الناس دي كانوا أثرياء قوي، أغنياء قوي، عندهم أموال كتيرة قوي، حتى لما قاموا فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزقى طعاما، يدور على أحسن مطعم في المدينة يجيب لنا أكل. يبقى إذن دول كانوا ناس أغنياء، سابوا القصور وراحوا استخبوا في الكهف فرارا بدينهم من الفتن. هو ده اللي النبي قاله لنا، يوشك أن يكون خير مال الرجل الصالح في آخر الزمان مع انتشار الفتن، كما قال أهل العلم يوشك أن يكون، قال صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال الرجل الصالح غنم يتبع بها شغف الجبال يفر بدينه من الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لازم تسيب أرض المعصية، فقال صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. يا ابني يا بنتي ما ترموش نفسكم في أرض مليانة معصية أو أرض مليانة شبهة وبعد كده تيجي تشتكوا. احنا حالنا متغير مع ربنا عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال لنا من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه، ابعد عنه. لا أنا أروح أواجه الدجال وأنا عندي إيمان وقوي. يا ابني النبي يقول من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فلا يزال به فيتبعه لما يرى معه من الشبهات. ما تروحش ترمي نفسك على صفحة من صفحات الملحدين أو صفحة من صفحات الروافض أو صفحة من الصفحات بتاعت الناس الضالة المنحرفة وتقول أنا عايز أحامي عن الدين. يا ابني القلب ضعيف والفتنة خطافة، يا ابني القلب ضعيف والفتنة خطافة. ودي القاعدة السابعة وهي من أهم القواعد بالنسبة لي. القرب دايما من بيئة الفساد، والقرب دايما من أصحاب السوء، والقرب دايما من الناس دي. وإن لم يكن في يوم من الأيام الإنسان منا هيتبعهم إلا إنها بتورثنا شك وشبهة وعدم الراحة. كان عندي يقين وكان عندي ثبات على مبادئ كتيرة جدا، سبحان الله كتر قعدتي مع الناس دي غيرت لي في مبادئي وغيرت لي في ثوابتي وخلتني دايما في حالة شك. لذا كان بعض الصالحين وهو بلال بن سعد يقول لا تصاحب أصحاب السوء. يا ابني خد بالك من البيئة، فلعل الواحد منهم يلقي في سمعك ما لا تستطيع أن تخرجه من قلبك. واحد منهم في يوم من الأيام رمى كده على ودانك شبهة، شبهة دي استقرت في قلبك انت مش قادر تشيلها من قلبك، تفضل طول حياتك عايش في هذا الشك. علشان كده لما واحد من المبتدع دول من اصحاب السوء من اصحاب الفساد راح لأيوب السختياني رحمة الله عليه وقال جئت أجادلك في مسألة، فوضع أيوب السختياني أصبعيه في أذنيه حتى لا يسمع، فقال جئت أجادلك في مسألة ويعلي صوته، فقام أيوب السختياني فقال صاحبه جئت أكلمك في آية، جئت أكلمك في كلمة، فأشار إليها أيوب السختياني ولا نصف كلمة، مش هسمع منك أصلا. هو ده الفرار اللي احنا محتاجينه. أنا عايز أقول لأولادنا، عايز أقول لشبابنا، أصحابنا دايما بيأثروا فينا، أصحابنا دايما حتما ولابد هيغيروا فينا، فاختر يا ابني البيئة اللي تاخد بإيديك كده لطاعة ربنا سبحانه وتعالى، واختار يا بنتي دايما البيئة اللي دايما تخليك ثابتة على مبادئك، ما تتغيريش في المبادئ ولا تغير في الثوابت اللي انت عشت وتربيت عليها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وقال ربنا تبارك وتعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. قال سعيد بن جبير إذا عمل في الأرض بالمعاصي فاخرجوا منها، وقال عطاء إذا أمرتم بالمعصية فإن أرض الله واسعة، وقال عطاء أيضا إن أرضي واسعة معناها مجانبة أهل المعصية. جميل إن أنا أفهم كتاب ربنا بالطريقة دي، جميل جدا الكتاب إن أنا أحط الآية ونقول للناس معناها ببساطة أهو. ربنا بيقول لنا أخطر شيء علينا مصاحبتنا الدايمة لأهل المعصية، تفسد علينا كتير جدا. كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول وما أعظمها من نصيحة خرجت من قلب مشفق على أصحابه وأبنائه، أي بني إياك ومصاحبة أهل الزيغ حتى لا يزيغ قلبك. يا ابني قلبك يزيغ طول ما انت عمال تسمع من أهل المعصية حديثهم عن المعصية، إياك أن تصاحب أهل الزيغ حتى لا يزيغ قلبك. القاعدة التامنة وحابب أختم بها كلامي، كتير قوي في القرآن ربنا كلمنا عن ناس سقطت في جهنم، عن ناس بتتعذب في جهنم يوم القيامة، وسبب في ذلك صحابه اللي دلهم على معصية ربنا سبحانه وتعالى. كثيرا ما ذكر الله لنا في كتابه هلاك أمم، والسبب في كده أصحاب المعصية. قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها. شفتوا العلاقة؟ كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا، الأمم كلها بقى، قالت أخراهم لأولاهم، أخراهم أنا اللي استجبت لصاحبي اللي أسبق مني في المعصية. شفتوا المعنى؟ أسأل الله أن يعني يقينا وإياكم عذاب النار. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا. الناس دي اللي دلتنا على رؤية مشاهد محرمة، يا رب الناس دي اللي منعتنا الصلاة، يا رب الناس دي اللي حجبتنا عنك، يا رب الناس دي اللي أغوتنا. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا داركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فأتهم عذابا ضعفا من النار. وينتظروا الإجابة من الله فيقول الله لهم قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. ملناش دعوه، انتوا السبب، انتوا اللي اخترتم هذا الطريق. عارفين لما ربنا عز وجل يذكر لنا في القرآن إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. بص اللي جاية دي، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. عرفتوا المشكلة فين؟ المشكلة إن السبيل الأول للوقوع في المعصية كان صاحبي، كان البيئة اللي أنا فيها. علشان كده أنا بقولك افتكر حديث هذا الرجل المنعم، اللي لازم تكون أنت هذا الرجل، ولازم تكوني أنت هذا المثال اللي ربنا ذكر لينا قصته في سورة الصفات. قال قائل منهم إني كان لي قرين، كان لي صاحب سوء يقول إنك لمن المصدقين. صاحبي اللي كان يقول لي أنت مصدق إن في حاجة اسمها بعث وإن إحنا هنموت وبعد كده بعد ما نموت نبعث ويبقى في حساب وجنة ونار؟ عمال يدور على صاحبه اللي كان بيغويه وتبرأ منه في الدنيا. لا 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 لا، بص أنت صاحبي هدلين على المعصية إكس، ما عرفكش، هذا فراق بينه وبينك. فطلع عمال يدور هو فين صاحبي ده صحيح، هو في الجنة بينعم وعمال يقول هو فين صاحبي ده صحيح. فطلع فرأه في سواء الجحيم، نظر له من الجنة وهو بيعذب في النار، قال تالله إن كنت لتردين أنت كنت هتضيعني، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. لولا أن ربنا من علي بنعمة هي من أعظم النعم، إن أنا سبتك، إن أنا فريتك في الدنيا، كان زماني محضر معاك في العذاب. عشان كده بقول لك مع نهايه الحلقه خد القرار، لو عايز فعلا ربنا يعني يكرمك في الدنيا والاخره خد قرار من دلوقتي، مفيش اصحاب سوء، خلاص صفحتهم بالنسبه لي انتهت. ودور على اصحاب الخير، على الرفقه الطيبه اللي تاخد بايديك لربنا سبحانه وتعالى. على قدر بعدي من ارض المعصيه ومن اصحاب السوء يكون نجاه الانسان من المعصيه ومن عقوبة المعصية في الدنيا وفي الآخرة. أما الاقتراب منهم صحبتهم، شوف إحنا من أول حلقة بنتكلم قد إيه الناس دي خطر عليك في الدنيا وخطر عليك في الآخرة. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعيننا على أن نفارق أرض المعصية وأصحاب المعصية، أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا أصحاب خير وأصحاب صلاح وأصحاب دين يكونوا أدلاء لنا على طريق ربنا سبحانه وتعالى. هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
أنا الموجوع من ألم الخطايا، بكيت فهل سينقذني الدليل؟
إلهي قد أتيتك في رجاء وجفني دمعه سكب هطيل، فقير لست أدري ما جزاء.